بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. حياكم الله وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
أول أسئلتنا في هذا اللقاء سائل يقول: يوجد شخص قال لزوجي، يبدو أنها سائلة تقول: يوجد شخص قال لزوجي سأستخرج لك قرضا باسم زوجتك من بنك التسليف، لكن ستعطيني على إخراجه 15,000 من الفلوس التي ستأخذها، فما الحكم في هذا؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال في ظاهره أن هذا الوسيط، أولا إن كان هذا الوسيط ممن يعمل في هذا البنك فهي رشوة، فالمبلغ رشوة، وإن كان لا يعمل في البنك واستخراج القرض يحتاج إلى معاناة فهي أجرته إن كانت أجرة المثل. ومما يخشى ويتداول بين الناس أن الناس يأخذون باسم الأجرة أضعاف أجرة المثل، فيحصل ببعضها رشوة وبعضها وفي بعضها أجرة، فليحذر من هذا، لا يكون هناك ذريعة باسم الأجرة وهي مقسومة على الأجرة والرشوة، فهي حرام بهذه الصورة. هذا الأصل في مسألة الأجرة. عندنا مشكلة أخرى في هذا القرض، لأن الأجير هذا أو المرتشي على الاحتمال الثاني قال: سأستخرج لك قرضا باسم زوجتك، أستخرج لك باسم زوجتك، فالعقد يكون باسم الزوجة وحقيقة الحال أنه للزوج، وهذا ما يسمى بالعقد الظاهر والباطن. وقد حصل من مثل هذا العقد الذي له ظاهر وباطن إشكالات وخصومات، بحيث لو اختلف الزوج مع زوجته رفض التسديد وطالب البنك المرأة، والمال في حقيقته للزوج، ففي هذه الصورة لا يجوز التعامل بمثل هذا، فكل ما يؤدي إلى إشكال وخصومة يمنعه الشرع. ويقول: سأستخرج لك قرضا باسم زوجتك من بنك التسليف، وهذا كثير في معاملات الناس اليوم، ولكن إذا حصل الخصومة بين الطرفين، صاحب العقد الظاهر مع صاحب العقد الباطن، حصلت الإشكالات وحصلت الخصومة، والشرع يدفع مثل هذا ولا يجيزه. فتبقى المسألة من جهة الطرف الطالب للمبلغ الذي في ظاهره أجرة، هل هو يعمل في نفس البنك فيكون رشوة، أو لا يعمل فيه ويكون ما يأخذه في مقابل أتعابه فهي أجرة، ما في أشكال. ثم يبقى النظر بين الزوجين، يبقى النظر بين الزوجين، ظاهر العقد باسم الزوجة وباطنه باسم الزوج، على ما فهمنا من السؤال، لأنه يقول: سأستخرج لك قرضا، ما قال لزوجتك، سأستخرج لك قرضا باسم زوجتك، فيكون ظاهر العقد أنه للزوجة وباطنه أنه للزوج، وقلنا أن مثل هذا يحصل منه خصومات وإشكالات، والمسلم غني عن مثل هذه الأمور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا وعائلتي تصيبنا من المصائب العجيبة مثل الحريق حمى الله الجميع والمرض العضال في الشهر نفسه من كل سنة لمدة 3 سنوات، يتكرر علينا في شهر واحد، لدرجة أنني صرت أخاف في هذا الشهر أن يقع لنا شيء، فهل يعتبر هذا من التشاؤم؟
لا شك أنه تشاؤم، لأن الشهور والأيام لا تأثير لها في الحوادث، الشهور والأيام لا تأثير لها في الحوادث. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وكانوا يتشاءمون في شوال، يتشاءمون في شهر صفر، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. وكانوا يتشاءمون في تزويج أبنائهم وبناتهم في شوال، فنفت ذلك عائشة رضي الله عنها، وذكرت أنها تزوجت في شوال، وأي النساء حظها أفضل من حظ عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت تزوج البنات التي لها عليها كلمة، أقول ولاية، لكن لها عليها سلطة، نوع سلطة، كانت تزوجهن في شوال. فالأيام والليالي والشهور والدهور لا علاقة لها بالحوادث، فالتشاؤم بهذه الشهور والأيام أو الطيور كالهامة مثلا ونحوها لا يجوز، فهذا نوع شرك، فالطيرة شرك، فالطيرة شرك كما جاء في الحديث، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة أو سائل يقول: هل يجوز تعبئة عبوة الماء الصغيرة من البرادات التي خارج المسجد لعابر السبيل؟ هل يجوز أخذ العبوة أيضا، هذه العبوة الصغيرة، من المسجد لشربها في السيارة أو في البيت، أم لا بد من شربها في المسجد نفسه الذي سبل الماء فيه؟
أولا، هذا الذي يعبي هذه العبوات، والظاهر أنها مما يلقى حول المسجد بعد الاستعمال، من العبوات الفارغة، من العبوات الفارغة، فتعبأ من برادة المسجد. هذا المحسن الذي يعبي هذه العبوة الفارغة ويدفعها لابن السبيل ويشربها خارج المسجد أو في طريقه في سيارته، هل هذا الذي فعل هذا يقبل مثل هذه العبوة المستعملة من قبل غيره وقد شرب منها بغير واسطة؟ كان الناس يتسامحون في مثل هذه الأمور، والإناء الواحد يدور على المجلس كله، والكأس الواحد يبقى في الزير وتدخل اليد ويستخرج منها ويشرب فيه ويعاد، وإن بقي شيء كب في وسط الزير. الناس كانوا لا يأنفون من هذه الأمور لشح المياه. وأما في وقتنا الذي نعيشه وقد توافرت المياه وترتب على ذلك التساهل في أمرها، والناس بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط، فعلى الإنسان أن يكون معتدلا في أموره ولا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. يقول: تعبئة الماء الصغيرة التي تباع بريال، شلون تعبى؟ بعدين كانت فارغة.
نعم.
نعم. من البرادات التي خارج المسجد لعابري السبيل. هذا على ما فهمناه وهو الظاهر. وهل يجوز أخذ العبوة الصغيرة من المسجد لشربها في السيارة؟ بعض الناس من الصغار وقد يحدث من بعض الكبار تكون لديه نوع شح، فتجده يأخذ أكثر من حاجته، يأخذ عبوتين أو ثلاث وهو يكفيه واحدة، ثم يضعها في جيبه أو في يده ويذهب بها. الواقف أو المسبل ما يرضى في مثل هذه التصرفات، لأنه يحرم غيره ممن هو أشد حاجة منه. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ولا يستعمل هذه الأوقاف إلا فيما وضعت له. ولذا قالوا لا يجوز لمن احتاج الوضوء أن يتوضأ من برادة المسجد، لأنه أوقفت للشرب فلا يتوضأ. المقصود أن مثل هذا الذي أخذ العبوة الصغيرة الفارغة وعبأها من البرادة، أولا ينظر في مسألة هل هو يقبل مثل هذا، ثم ليختر ولأخيه أو يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ثم بعد ذلك أخذ الماء الموقوف على هذه الجهة
الجديد
أو هذه البقعة الجديد من برادات المسجد. نعم، الآن البرادات وضعت في المساجد ووضع فيها أعداد كبيرة من عبوات المياه التي يحتاجها الناس للشرب. هذه أخرجها من موضعي من الموضع الذي أوقفت فيه، فعليه أن يشربها في المسجد. نعم، إن بقي منها شيء بحيث لا يستعمله غيره وزاد عن حاجته يخرج به معه،
يستعمل شيئا منها في المسجد ثم بقي منها
شيء ما يحتاجه الآن، يحتاجه فيما
بعد، ولن يستخدمها هذا بعد.
نعم، هذا ما يوجد ما يمنع منه، والله أعلم.
لكن أن ينقلها من المسجد إلى خارجه هذا هو اللي
هذا الممنوع، لأن الواقف وقف هذا الماء على هذا المسجد وعلى رواد هذا المسجد، حدد الجهة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول ولدت في وقت أذان المغرب، فهل أقضي هذه الفريضة بعد طهري؟
نعم، إذا دخل الوقت انشغلت الذمة بالفرض فوجب عليها قضاؤها إذا طهرت. وعلى القول بأنه يلزمها مع ما يجمع إليها، وهو قول عند أهل العلم معتبر، فحينئذ يلزمها أن تقضي المغرب والعشاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول إن رجلا أعطاني مبلغا ماليا يبلغ النصاب لكنه لم يسلمه بيدي بل جعله في حسابه البنكي، واشترط بأن يكون هذا المبلغ لزواجي فقط، ومر عليه الحول وهو في حسابه هو، فهل تجب فيه الزكاة؟
يقول أعطاني رجل مبلغ من المال يبلغ النصاب أو يزيد عليه لكنه لم يسلمه بيدي بل جعله في حسابه، حساب من؟
حساب من حوله؟
حساب ما حول، شلون جعله في حسابه؟ لا. كأن الظاهر أنه جعله في حسابي، وحينئذ كأنه سلمه بيدك، فتجب عليك الزكاة إذا حال عليه حول. وإذا كان جعله في حسابه هو وقال عندي لك مبلغ، عندي لك مبلغ إذا أردت أن تزوج عزمت على الزواج، عندي لك مبلغ مرصود في حسابي أنا، الذي هو المتبرع لا تلزمه الزكاة لأنه لم يقبضه ولا يزال في ملك المتبرع.
لم يستقر الملك،
ما ملكه إلى الآن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون تزويج المرأة التي أسلمت ولم يكن لها من يزوجها من الولي ولا القاضي إلا رجل يعلم الناس في مساجدهم ويوجههم ويقوم بخدمة ذلك المجتمع في كثير من قضاياهم مثل النكاح والطلاق والميراث وغيرها؟
الأصل في الولاية أنها الولاية على المرأة في نكاحها أنها للأب، ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. إذا عدم هؤلاء العصبة أو تعذر مباشرتهم لهذا النكاح فكانوا في حكم المعدومين، أو كانوا موجودين لكن ليسوا أهل للولاية، كانوا ليسوا أهلا للولاية فلعدم الأهلية المؤهلة للولاية، أو عضلوا بغير حق، عضلوا المولية بغير حق، فإن الولاية تنتقل منهم إلى، إذا لم يوجد لا أب ولا عاصب يلي الأب في عقد النكاح، فإن الحاكم المسلم هو الذي يعقد النكاح، سواء كان الحاكم الإمام أو القاضي الذي ينوب عن الإمام، وهذا الحاكم ولي من لا ولي له، الإمام ولي من لا ولي له، سواء كان تولى ذلك بنفسه أو بمن ينيبه على العقد. في بعض البلدان في التي فيها أقليات مسلمة والولاية غير مسلمة والولي غير موجود وحضوره متعذر أو غير موجود أصلا، حينئذ أفتى أهل العلم بأن رئيس المركز الإسلامي والذي يقوم بما ذكر في السؤال، يقوم بإمامة الناس ويوجههم في قضاياهم ويفصل النزاع بينهم ويتولى العقود، عقود البيوع والنكاح والطلاق والميراث وغيرها، مثل هذا يتولى العقد، يكون حينئذ وليا في هذه الحالة للضرورة، ولأنه يتناوله قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه ضرورة، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه: إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة؟
هذا الحديث ضعفه شديد عند أهل العلم، بل حكم عليه بعضهم بأنه موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي تخريج أحاديث الإحياء إحياء علوم الدين الغزالي والتخريج للإمام الحافظ العراقي، وله تخريجات على الإحياء منها المختصر والمتوسط والمطول، واعتنى الحافظ العراقي بالإحياء وفي أحاديثه، مع أنه مشحون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، أعني كتاب الإحياء، قال: الحافظ العراقي حديث ابن عباس إذا تواضع العبد رفع الله رأسه إلى السماء السابعة. قال أخرجه البيهقي في الشعب بنحوه وفيه زمعة بن صالح ضعفه الجمهور. وفي المطالب العالية للحافظ بن حجر يقول أما حديث ابن عباس مرفوعا إذا تواضع العبد رفعه الله عز وجل إلى السماء السابعة، يقول أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف. ومحمد ابن يونس الكديمي قال في التقريب ضعيف، وعلى كل حال ضعفه شديد. وحكم عليه بعضهم بأنه موضوع، وهذا هو الأقرب والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. ثم سؤال أخير يقول أول مرة أسمع هذا الكلام عن الصلاة في الفلاة، وهو أن هذه الصلاة أي في الفلاة أفضل من الصلاة في المسجد بالنسبة للمسافر، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا الحديث مخرج عند أبي داود عن هلال بن ميمون أو هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، وهذا الشطر متفق عليه. فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، هذا في سنن أبي داود. وفي المستدرك للحاكم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفق على بروايات هلال بن أبي هلال، ويقال ابن أبي ميمون، ويقال ابن علي، ويقال ابن أسامة، وكله واحد، قال الذهبي على شرطهما. في البدر المنير لابن الملقن قال اعلم أن الواقع في إسنادي هذا الحديث إنما هو هلال بن ميمون وهو غير هذا، وليس من رجال الصحيحين، وإنما هو من رجال أبي داود وابن ماجة، وقد اختلف فيه أيضا. وقال أبو حاتم الرازي في حقه ليس بالقوي، ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولكن وثقه ابن معين وغيره، وذكره ابن حبان في ثقاته. وأما هلال بن أبي هلال الذي حكى الحاكم الخلاف فيه فهو غير هذا، فليتنبه له. وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين، وإن لم يصل إلى شرط الصحيح والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحسن العاقبة لنا في الأمر كله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.